الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو اللقاء العاشر عنوانه الأرزاق مقسومة عنوانه الأرزاق مقسومة أخرج الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا فأقبلوا إليه فجلسوا إليه فقال: هذا رسول رب العالمين. جبريل نفث في روعي. وفي رواية: إن روح القدس نفث في روعي. وروح القدس هو جبريل عليه السلام. نفث في روعي أي أوحى إلي في قلبي ونفسي. نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأت فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا، أي ينادي أصحابه ويطلب منهم الإقبال، هلموا تعالوا. فقاموا فجلسوا إليه صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا رسول رب العالمين. جبريل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث بيان لقسم من أقسام الوحي، فقد تعددت أقسام الوحي، منها الرؤيا الصالحة والتي سبقت النبوة بستة أشهر، ومنها هذا القسم النفث في الروع أي إلقاء الكلام عن طريق الملك في قلب النبي وفي نفس النبي دون أن يظهر الملك، وهناك قسم أن يظهر الملك جبريل عليه السلام في صورة إنسان، في صورة رجل، وكان غالبا يظهر في صورة دحية الكلبي، صحابي جليل كان جميل الصورة. ومنها أن يظهر الملك في صورته الملائكية، ورآه النبي على صورته الملائكية مرتين. إذن من أقسام الوحي إلقاء في الروع، وهناك كان يأتي جبريل أحيانا كصلصلة الجرس، وكان أشده على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى أن النبي في الليلة الباردة وفي الشتاء يتصبب عرقا من شدة الوحي بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي أصحابه يوما فجلسوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فقال لهم: هذا رسول رب العالمين، أي جبريل جاءني، أمين السماء، أمين الوحي، الملك المقرب الذي علم نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. جبريل نفث في روعي أي في قلبي ونفسي، أوحى لي بهذه الكلمات من الله رب العالمين أنه لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وفي رواية حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ. فالرزق يدركك كما أن الأجل يدركك. ولو فر المرء من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. لا يفر أحد قط من الأجل، لكل أجل كتاب، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت حق وخلق من خلق الله، كذلك الرزق. الرزق مقسوم، قال عز من قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنت أيها المتكلم، هل تشك في نفسك أنك لا تتكلم؟ الجواب لا، هذا صوتي أنا وهذا قولي أنا، يقين أنني أتكلم الآن. كذلك الأرزاق مقسومة، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض، يقسم بذاته، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرابي البسيط لما سمع الآية ارتجف وخاف وقال: من الذي أغضب العظيم حتى جعله يقسم؟ ويقسم على ماذا؟ على قضية الرزق. عجيب أمر الإنسان في قضية الأرزاق، دائما أبدا في شك وعدم يقين، يدفعه إلى أخذ الرزق من حرام لا من حلال، ومن شبهات ومن شهوات، يصارع من أجله ويطعن من أجله، يرتشي من أجله، يرابي من أجله، يقطع صلات من أجله، يقطع أرحام من أجله. لماذا؟ لأن يقينه في الرزق غير تام، غير تام. مر سليمان النبي على النملة يوما فسألها: كم يكفيك من قوت خلال العام؟ قالت: تكفيني حبتان. وهذا النوع من الإسرائيليات التي أخبر عنها نبينا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأنها لا تخالف شرعا ولا تناقض عقلا، بل تتفق مع القواعد الكلية للقرآن والسنة. كم يكفيك من طعام خلال العام؟ هذه النملة الفصيحة التي تكلمت وأخبرت وحذرت بني جنسها عندما رأت سليمان وجنوده، واعتذرت عن سليمان وجنوده لفصاحتها. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فجاءت بعشرة أساليب لغوية عجيبة في الفصاحة في آية واحدة، ليس هذا مجال تفصيلها. فقال لها سليمان النبي: كم يكفيك من قوت خلال العام؟ قالت: تكفيني حبتان، أي حبتان من قمح. قال: لك ذلك. أعطاها الحبتين وقال: على رأس كل عام سآتيك أقدم لك الحبتين، وأنا أتعهد بطعامك. ومر العام، وعلى رأس العام جاء سليمان، فرأى النملة صنعت صنيعا عجبا، أكلت حبة واحدة طيلة العام وادخرت أخرى. فسألها متعجبا: لما ادخرت؟ قلت تكفيني حبتان، فلما ادخرت؟ قالت: يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله فكنت أعلم أنه لن ينساني أبدا،
فما ادخرت لنفسي أبدا، لكن عندما تكفلت أنت برزقي خشيت أن يمر العام فتغفل فتنساني فادخرت لنفسي. إذن من كان رزقه على الله فلا يحزن، لو كانت الأرزاق بيد المخلوقين لهلكنا. فسبحانه من تكفل بالأرزاق وسخر لك القلوب والسبل لتحصيلها. إذن الأرزاق مقسومة يا عباد الله. والعجيب بل الأعجب أن نظرة الإنسان لقضية الرزق ضيقة قاصرة على الأموال فقط، والأموال جزء يسير من باب الأرزاق، جزء يسير جدا. فالأرزاق في إيمان صادق تحظى به يا عبد الله. انظر إلى عباقرة البشر ممن ألحدوا وكفروا بالرب الكريم وزعموا أن الكون وليد صدفة ولا خالق له. انظر إلى هذا الطبيب الذي تخصص في السموم وينكر وجود الرب عز وجل ويطعن في الإسلام. بل انظر إلى هذا الذكي الأريب الذي أتقن علوما دنيوية وإذا به يقول أصل الإنسان قرد. بل انظر إلى ذاك وذاك وذاك الذي عبد بقرا من دون الله وقال زعيمهم أعبد أم البقرة. لماذا؟ لأن أم الإنسية أرضعتني من ثدييها عامين فقط، بينما أم البقرة تطعمني طيلة حياتي تدر لي لبنا، لذا أعبدها. يعبد بقرا؟ نعم نعم، هذه عقول خاربة محرومة من الإيمان. ومن الله عليك أنت بالإيمان. الله أكبر، يا له من رزق وفير. فالإيمان بالله تعالى رزق، اتباع النبي محمد وتعظيم النبي رزق، صلاح بالك رزق، زوجة صالحة رزق، ذرية طيبة رزق، صحة أبدان رزق. أنت تبصر غيرك لا يبصر، أنت تسمع غيرك لا يسمع، أنت تتكلم غيرك لا يتكلم، أنت تمشي على قدميك غيرك بترت قدماه، غيرك شلت أطرافه فلا يتحرك، أنت تتنفس بيسر غيرك أجهزة صناعية للتنفس، خراطيم وجلود وأجهزة. رزق، الصحة رزق، الصحبة والأخوة الإيمانية رزق، أن تجد رفيقا يذكرك بالله، يذكرك عند النسيان والغفلة، ينصحك عند التقصير، يأمرك بمعروف ينهاك عن المنكر، هذا رزق. ثم المال، هذه الأرزاق كلها مقسومة، مقسومة. لذا عليك أن تحمد الله على ما أنت فيه من خير. لذا قال إنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لا يمكن أن تموت يا عبد الله إلا وقد أخذت الرزق الذي قدره الله لك. وإن أبطأ، أي في نظركم أنتم، لأن الرزق لا يتأخر أبدا عن الموعد الذي قدره الله، لكن أنت قد ترى ذلك أحيانا. فاتقوا الله، أي نفذوا أمره واجتنبوا نهيه وصدقوا خبره وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الحلال برفق واعتدال فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لا تصارعوا على الدنيا، خذوا منها البلغة فقط، خذوا بالأسباب وأجملوا في الطلب، واعلموا أن رزقكم مقسوم ولن ينقص أبدا. أجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. الحرام سهل وميسور، تتاجر في الحرام تكسر عندك الأموال، لكنه رزق حرام يدمرك دنيا ودين، يأكل الأخضر واليابس، ورزق سهل. هكذا الحرام، كما قيل أن عليا رضي الله عنه ذهب إلى السوق يوما فأراد أن يصلي ركعتين في مسجد ومعه دابته، فدعا أحد المارة ليحرس له الدابة حتى يركع ركعتين، ودخل يصلي. الرجل نظر إلى دابة أمير المؤمنين وأراد أن يسرق منها شيئا، لكنه لا يستطيع أن يسرقها، فهي معلومة لدى الناس إنها دابة علي. فماذا يصنع الرجل؟ سرق لجامها وتركها وانصرف. علي بعد أن فرغ أخرج من كيسه درهمين أجرة للحراسة يعطيها للرجل، خرج فلم يجد الرجل، نظر إلى دبته فلم يجد لجامها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذ الدابة وذهب إلى السوق ليشتري لجاما لها بدل الذي سرق. بينما يمر على الحوانيت رأى لجام دبته معلقا في حانوت، أي في دكان من الدكاكين في السوق، فسلم على البائع وقال هذا لجام دبتي، كيف حصلت عليه؟ قال يا أبا الحسن جاءني رجل فاشتريته منه بدرهمين، وما دام هو لك فخذه بالدرهمين. فقال علي عجبا للرجل، استعجل الرزق، بدلا من أن يأخذه من حلال أخذه من حرام. هما الدرهمان، هما الدرهمان. لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، لأن الله يختبرك، يضيق عليك لتصبر ولا تتعجل. فهناك من يتعجل ولا يصبر، خلاص نبيع مخدرات سهلة وميسورة وجيب أموال، نشتغل في الخمور، ما هذا المتوفر، هعمل إيش؟ وأكل العيش يحب الخفية كما يقول أهل مصر عندنا، يعني النصب والاحتيال والكذب والسارق. نقول لك أبدا، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش بالفهلوة، مش بالغش، ولا بالسرقة، ولا بالنصب، ولا بالحيلة، كما نرى هذه الأيام التسول عبر وسائل الإنترنت. في كل يوم أكثر من 50 متصل يبعث طلب صداقة، السلام عليكم شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا شيخ سمعت لك دروسا وخطبا، ما شاء الله ما شاء الله، وأنا في ضائقة وأنت رجل رحيم، عندي دين كبير وأقل مبلغ 50,000 جنيه مصري الدين، ساعدني باللي تقدر عليه. 50,000 جنيه يعني ادخل في راتب سنة، راتب سنة، والتاني يدخل 80,000 جنيه ومحاكم، والتالت 100. ايه ده كلكم في وقت واحد؟ ايه الحكاية؟ فاحذروا من هؤلاء الذين يستنزفون أموال الناس بالباطل سلبا وهواية ومهنة في التسول، وموجودون في الغرب وموجودون في كل مكان. فين التقوى؟ فين العمل؟ فين السعي على الأرزاق؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن سأل المال بلا حاجة وليس له عجز يؤتى يوم القيامة، هناك نقطة سوداء في جبينه يوم القيامة والعياذ بالله. ومن فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر والعياذ بالله. اعمل، اجتهد، خذ بالأسباب، أجمل في الطلب، إلا إن عجزت فلك إخوان يعينوك، لكن بلا عجز لا يحل لك أن تسأل، لا يحل لك أن تسأل الناس. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خذ بالسبب ولا تعتقد فيه، لأن الأمر بيد الله، والذي خلق السبب هو الله، والذي خلق المسبب هو الله، والذي يجمع بينهما هو الله رب العالمين. فالأخذ بالسبب طاعة وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك بالله تعالى. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وهذه قاعدة قرآنية نبوية، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. تريد مغفرة الذنب، كن فتطهر وصل ركعتين، لأنه ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر ثم صلى ركعتين ثم استغفر من هذا الذنب غفر الله له. فقلت: استغفروا إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بعملك الصالح وبطاعتك لربك تنال كل خير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالأرزاق لا تطلب إلا من حل ولا تطلب إلا بسعي. فهناك من الذنوب لا تغفر إلا بالسعي على الأرزاق، وقد يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه كما أخبر النبي. فعليكم بطاعة ربكم واعلموا أن الأرزاق مقسومة. نعم إخوتا، الرزق مقسوم، فأجمل في الطلب وخذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Geschwister, wir machen weiter in unserer Vortragsreihe Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und im zehnten Kapitel lautet der Titel: Die Versorgungen sind vorherbestimmt. Grundlage dieses Themas ist folgender Hadith. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, er sagte: Kommt zu mir. Dann kamen sie zu ihm und haben sich hingesetzt. So sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Das ist der Gesandte des Herrn der Weltenbewohner, Jibril. Er hat mir eingegeben, wahrlich, keine Seele wird sterben, bevor sie nicht die vollständige Versorgung bekommen hat, auch wenn dieser langsam, mäßig zu Teil wird. So fürchtet Allah und verschönert eure Forderung. Und dass die Versorgung manchmal zu spät kommt, soll euch nicht dazu bringen, ihn, also den Rizq, die Versorgung, mit der Sündhaftigkeit gegenüber Allah zu bekommen. Denn das, was bei Allah ist, erlangt man nur durch die Anbetung oder durch die Gehorsamkeit. So sagt es sinngemäß übersetzt der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam. Geehrte Geschwister, wenn wir uns kurz diesen Hadith betrachten, kurz die Vorzüge daraus erwähnen, wie der Sheikh das erwähnt hat, so sehen wir, dass bezüglich der Versorgung der Mensch oder die Situation des Menschen wirklich verblüffend ist. Es ist eine verblüffende Situation, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala die Versorgung festgeschrieben hat. So wurde, oder so hat der Sheikh am Anfang erstmal erwähnt, dass dieser Hadith uns die Arten der Offenbarung erst einmal erklärt. Nämlich hier in diesem Fall, dass dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam eingegeben wird durch Jibril. Das heißt, direkt in sein Herz wird eingegeben. Auch gibt es andere Offenbarungsarten, wie zum Beispiel ein rechtschaffener Traum. Wenn die Propheten etwas träumen, so ist es eine Offenbarung. Oder, wie hier im Hadith wie gesagt erwähnt, eine Eingebung, die direkt ins Herz gemacht wird. Oder, dass Jibril in der Gestalt eines Mannes kommt, ist auch eine Offenbarungsmethode. Oder in der Gestalt eines Engels. Oder, es wird auch erwähnt, dass es kam, und zwar mit einer, wie eine Glocke. Ja, das heißt, eine heftige Art und Weise, und dies ist die schwerste Art und Weise so, dass sogar in einer kalten Nacht der Gesandte sallallahu alaihi wasallam angefangen hat zu schwitzen. Ja, das waren so sozusagen die Arten der Offenbarung. Und hier wird dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in sein Herz eingegeben, ja, Jibril hat also diese folgenden Worte ihm sozusagen ins Herz eingegeben, von Allah azza wa jalla. Ja, nicht Jibril von selber, sondern von Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. Und zwar, wahrlich, keine Seele wird sterben, bevor sie nicht die vollständige Versorgung bekommen hat, auch wenn diese langsam oder mäßig zuteil wird. Ja? Das heißt, die Versorgung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala festgeschrieben. Und dies müssen wir uns merken, dass das eine vorherbestimmte Sache ist und dass man keine Angst haben muss sozusagen um seine Versorgung. Der Sheikh hat eine Geschichte erzählt von Suleiman, und dies ist eine Geschichte, eine israelische Geschichte, wenn man sagen will, also der Schriften vorher. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt ja in einer authentischen Überlieferung, dass man von Bani Israel erzählen kann, solange es also nicht unserer Akhira und so weiter widerspricht. Auf jeden Fall in dieser Geschichte hat es Suleiman gefragt, wie viel eine Ameise benötigt, um ein Jahr zu überleben oder versorgt zu sein. Und es wurde gesagt, ein Weizen braucht es, ein Weizen. Und so hat es zu dem Mann sozusagen gegeben oder bereitgestellt, ja, oder zwei, zwei gegeben und hat zwei zur Verfügung gestellt. Und die Ameise hat danach, nach einer Zeit dann geschaut, was die Ameise sozusagen von dieser Versorgung zu sich genommen hat. Und hat gesehen, dass nur die Hälfte davon verzehrt wurde. Nur die Hälfte davon. Ich dachte, dass du zwei Versorgung benötigst für ein Jahr. So sagte Suleiman, vorher habe ich die Versorgung bekommen von Allah und jetzt habe ich sie sozusagen von dir bekommen und ich wusste nicht, ob du mir noch geben wirst. Somit habe ich sozusagen hier genug getan, dass ich nur die Hälfte gegessen habe und die andere habe ich mir sozusagen aufgespart. Ja, und das ist sozusagen eine Geschichte, die zeigt, wie man auf Allah azza wa jalla vertrauen sollte. Ja, oder wie das Vertrauen zu Allah subhanahu wa ta'ala sein sollte. Denn die Versorgung ist ohne Zweifel bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die Versorgung bei Allah ist, ist es in festen Händen sozusagen. Und sie ist festgeschrieben. Und der Mensch braucht sich auch keine Sorgen zu machen. Und auch auf die Betrachtungsweise, dass die Versorgung nur materiell ist, ist eine schwache Ansicht, ist eine kurzsichtige Ansicht, denn die Versorgung ist viel mehr in unserem Leben. Ja, alles, was wir um uns herum haben und so weiter, auch unsere Familien und so weiter, sogar das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten und so weiter. Das alles ist Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala, den wir uns merken müssen. Und wir müssen uns auch merken, dass wir die Versorgung, wie es auch hier im Hadith erwähnt wird, selbst wenn sie zu spät kommt und so weiter, dass wir es nicht durch verbotene Wege es nehmen sollen, durch verbotene Wege es versuchen zu ersuchen. Und das tut leider der Mensch heutzutage. Von daher müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Falle hineinfallen. Und es ist eine Regel, geehrte Geschwister, dass die Versorgung, wie es auch hier im Hadith erwähnt wird, und dass die Versorgung manchmal zu spät kommt, soll euch nicht dazu bringen, die Versorgung mit der Sündhaftigkeit gegenüber Allah zu bekommen, denn das, was bei Allah ist, erlangt man nur durch die Gehorsamkeit, durch die Anbetung. Und dies ist eine Regel, ja, eine Regel im Islam, dass wir die Versorgung dass wir die Versorgung und so weiter bekommen, ja, durch die Anbetung, durch Gehorsamkeit und auch den Segen und so weiter und so fort. Und nicht durch die verbotenen Wege. Ja, nicht durch die verbotenen Wege. So fürchte Allah, wo immer du auch bist, und tu nicht durch die Haram-Wege, durch Betrug und durch Stehlen oder durch andere verbotene Sachen versuchen, diesen Riss zu bekommen, der bei Allah subhanahu wa ta'ala sowieso vorherbestimmt ist. Sag diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم اشف مريضهم وارحم ميتهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله تعالى يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا